بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن بدأنا في الدرس الماضي بأحكام الاغتسال وذكرنا موجبات الغسل، الآن نذكر أشياء لا يجب الاغتسال منها. يعني بعد أن نبه الشيخ على موجبات الاغتسال، الآن ربما أشياء يتوهم بعض الناس أنها توجب الاغتسال، والصحيح أنها لا توجب الاغتسال.
فصل فيما لا يجب الاغتسال منه. عشرة أشياء لا يغتسل منها.
نعم.
مذي.
طبعا المذي هو هذه المادة الرقيقة الشفافة التي يفرزها الرجل أو المرأة، وتكون عند ثوران الشهوة واشتداد الشهوة، لكن لا تنقضي بها الشهوة. أما المني تنتهي به الشهوة، المذي تبقى الشهوة ثائرة قوية ولا تنقضي بنزول المذي. هذا المذي ما حكمه؟ هذا حكمه حكم البول، يعني نجس ينقض الوضوء، يوجب غسل الثوب منه لكن لا يوجب الاغتسال.
وودي.
الودي أيضا هو هذه المادة المخاطية البيضاء التي تخرج من الإنسان، لا علاقة لها بالشهوة، وإنما تكون أحيانا لوضع صحي أو لمتعب أو ما شابه ذلك، وهذه تنزل من الإنسان وهي أيضا نجسة، توجب نقض الوضوء وتنجس الثوب لكنها لا توجب الاغتسال. وطبعا هذا يجعلنا نتعلم الفرق بين المني والمذي والودي، وهذه الأشياء علمنا الإسلام إياها في أول مباحث الفقه. يعني عندما تقرأ أي كتاب فقه هو يميز بين هذه المسائل التي يصاب بها الإنسان منا، ويستحي كثير منا أن يسأل عنها.
واحتلام بلا بلل.
لو أن إنسانا احتلم، يعني رأى أنه يجامع أو أنها تجامع، واستيقظ ولم يرى على ثوبه بللا، ما الحكم؟ قالوا هذا الاحتلام وحده لا يوجب الاغتسال. إذن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا إذا كان معه إنزال. لكن لو أن إنسانا احتلم ثم بعد ذلك لم يرى على ثوبه بللا، ويعني صلى الفجر، وبعد الصلاة ربما خرج إلى الخلاء لقضاء الحاجة فرأى المني، نقول له إذن أنت رأيت المني الآن وهذا احتلام ومعه رؤية البلل، إذن يوجب الاغتسال. لكن متى وجب الغسل؟ بعد رؤية البلل، أما قبل ذلك ما رأى شيئا، لا على ثوبه ولا في مكان خروج البول، إذن هذا لا يجب عليه الاغتسال قبل رؤية الماء. فإذا رأى الماء وجب عليه الاغتسال لأنه يتذكر احتلاما ورأى بللا. طيب ما حكم صلاة الفجر التي صلاها؟ هي صحيحة ولا يجب عليه قضاؤها لأنه صلاها قبل وجوب الغسل عليه.
والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية.
طبعا هذه يعني رواية، وهذا ظاهر الرواية، وذكر يعني بعض العلماء أنها إذا كانت مسترقية على ظهرها فإنها ربما نزل منها شيء من المفرزات المسمى بالمني، لكن عاد إلى الداخل لسعة المخرج، لكن ظاهر الرواية التسوية بين الرجل والمرأة.
وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح.
هذه أيضا قول أبي حنيفة، المرأة إذا ولدت مجرد الولادة لا توجب الاغتسال، مجرد الولادة لا توجب الاغتسال. الاغتسال من النفاس، والنفاس ما هو؟ بنزول الدم. والتي ولدت ولم ترى دما إذا ما صار عندها نفاس، وبالتالي لا غسل عليها. لكن قال العلماء يجب عليها الاغتسال احتياطا لاحتمال ظهور دم قليل لم تدركه، لذلك الاحتياط أن تغتسل لاحتمال وجود الدم ولم تره.
وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة.
لو حصل إيلاج يعني إدخال في فرج امرأة بالجماع ولكن قد وضع على ذكره خرقة مانعة من حصول اللذة، يعني لم يشعر بحرارة الفرج، فهنا ما الحكم؟ لا يجب الاغتسال، لأن هذا الإيلاج ناقص وليس إيلاجا حقيقيا.
وحقنة
كمان، لو أن إنسانا أخذ حقنة في دبره أو امرأة أخذت حقنة في فرجها، ما الحكم؟ لا غسل عليها.
وإدخال أصبع ونحوه في أحد السبيلين.
كذلك لو أنه حصل إدخال لشيء يعني بعذر أو بغير عذر، حلال أو حرام، هذا شيء آخر، لكن مجرد إدخال أصبع أو ما شابه ذلك من أداة طبية للفحص أو غير ذلك، فهذا كله لا يوجب الاغتسال، طبعا إذا بقي الحد بهذا المستوى.
ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال.
لو أن إنسانا وطئ بهيمة، وهذا أمر لا يجوز، لكن لو حصل نقول هذا الوطء حرام، لكن مع كونه حراما إذا لم يحصل إنزال لا يوجب الاغتسال، لأن هذه شهوة قاصرة والوطء فيها ليس تاما لقصور الشهوة. وكذلك لو وطئ ميتة، ما الحكم؟ هذا أيضا حرام لكن لا يوجب الاغتسال، فالحرمة شيء ووجوب الاغتسال شيء آخر.
وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.
لو أن رجلا وطئ بكرا ولم تزل بكارتها، ما الحكم؟ نقول هذا الوطء غير كامل، وبالتالي لما لم تزل البكارة هذا وطء ناقص وبالتالي لا يوجب الاغتسال. لكن طبعا يعني لو إذا حصل التقاء الختانين وغابت الحشفة فهنا يجب الغسل، لكن لو أن هذا حصل ولم تزل البكارة فلا غسل عليه، وبالتالي الاحتياط في ذلك الاغتسال. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.